اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف التاسع. وهو أن الخطابات الواردة في الكتاب والسنة هل تختص بالمشافهين بها أم تشمل الغائبين والمعدومين؟ وهذا العنوان قد يلتبس بعنوان آخر يبحث عادة في مباحث حجية الظهور، وهو أن الظهورات هل تختص حجيتها بمن قصد إفهامه بالخطاب أم تشمل من لم يقصد إفهامه بمجرد وصول الخطاب له مع كونه يشمله؟ ولكن لا يخفى الفرق بين المسألتين. مع تأثر الثمرة لهذا البحث بذاك كما سيأتي إن شاء الله في باب الثمرة، وخلاصة ما ينبغي أن يقال في المقام هي أن البحث هنا في أن الخطابات الصادرة من الشارع كتابا وسنة هل تختص بمن حضر مجلس التخاطب وخوطب بها أم لا تختص به؟ إذ على الأول نحتاج لتعميمها إلى الغائبين، فضلا عن المعدومين، إلى التشبث بقواعد أخرى من قبيل قاعدة الاشتراك. ولو بإلغاء الخصوصية أو دعوى الإجماع إلى ما هنالك. أما على الثاني فإن الخطاب وإن كان صورة للحاضرين المشافهين ولكنه لبان هو خطاب شأني أو فعلي على وجهين لكل من شرع له الشرع الحنيف. وبطبيعة الحال فإن الكلام في التشريعات الكلية الإلهية،
وليس في الأحكام الولائية كما هو واضح، ولا القضائي وهي شعبة من سابقتها. وقد يكون غير المقصود بالإفهام حاضرا في مجلس الخطاب فيصدق عليه أنه مشافهة. وأما البحث الآخر المربوط بحجية الظهور فهو يخضع لملابسات أخرى ستأتي في محلها إن شاء الله. هذا البحث بحث قديم في علم الأصول ومعنون عند العامة والخاصة. أما بحث من قصد إفهامه ولم يقصد فلم يبحث بشكل جدي في علم الأصول عندنا، لعله لم يبحث عند غيرنا ولم يبحث عندنا إلى زمن صاحب القوانين الميرزا القمي رضوان الله عليه، فلا ينبغي أن تختلط المسألتان ببعضهما فتجعلان في حكم المسألة الواحدة من وجهين. ولا بد من تحرير محل البحث في المقام. فهل البحث شامل لكل قضية تشريعية أم هو مختص بخصوص القضايا التشريعية المشتملة على أداة الخطاب نداء أو إغمارا أو غير ذلك من الأساليب، إذ يظهر من معظم من عنون المسألة وتصريح جملة منهم أن البحث خاص بخصوص ما صدر بأداة تقتضي الخطاب مثل يا أيها الذين آمنوا أو ما اشتمل على كاف الخطاب أو ما ناظر ذلك مما هو ظاهر بدوا في القضية الخارجية، دون ما كان من قبيل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت وما جرى مجراه، مما لا يتضمن خطابا كذلك. ولكن يظهر من طرح المسألة في الكفاية وما بعدها أن للبحث أكثر من جهة يمكن أن يطرح على أساسها. والمستخلص من كلمات صاحب الكفاية أن هذا البحث له ثلاثة أوجه، وجهان عقليان ووجه لفظي. الوجه الأول أن التكليف هل يمكن أن يشمل المعدومين أم لا؟ والوجه الثاني أن الخطاب التكليفي هل يمكن أن يشمل المعدوم أم لا يمكن؟ مطروح بشكل كلي في الكلام. سأؤشر إن شاء الله. والوجه الثالث أن الخطاب هل هو ظاهر في الشمول للغائب والمعدوم أم لا؟ وذكر أنه على الوجهين الأولين يكون البحث عقليا، وعلى الوجه الثالث يكون لفظيا. وخلاصة ما أفاده في المقام أن التكليف تارة يراد من شموله الشمول بما هو تكليف فعلي مجعول فعلا على ذمة المكلف، وأخرى يراد منه الجعل الإنشائي الذي يصبح فعليا انحلالا بفعلية فرد من أفراد موضوعه. فكلما وجد مكلف وتحقق موضوع التكليف بات فعليا بالنسبة له. وهو على كليته وإنشائيته بالنسبة لغيره. فلا شك أنه إن أريد الأول فإنه يستحيل كون التكليف فعليا في حق المعدوم، وإن أمكن كونه فعليا غير منجز في حق الموجود الذي لم يصل إليه الخطاب بالتكليف. وله ثمرات في محله. وقيدته بغير المنجز لأنه في بعض الكلمات الفعلية تساوق التنجز عنده. ومن هنا التجأ صاحب الكفاية إلى جعل التنجز مرتبة من مراتب الحكم وراء مرتبة الفعلية، مع أن التنجز انفعال مع الحكم الفعلي بالوصول وليس مرتبة من مراتب الحكم في الحقيقة، ليس من عمل الجاعل والمشرع. وهو في سلسلة معلولات الحكم تنجس، إذ لا يقصد من التنجس غير حكم العقل بلزوم الانبعاث والانزجار. جيد. وأما على الثاني فمن الواضح أنه لا مانع عقلية من شمول الخطاب إنشاء لكل فرد في ظرف تحققه في الخارج، بمعنى صلاحيته للانطباق على كل مكلف وجله وتحقق موضوع التكليف بالنسبة له. وأما على مستوى إمكان شمول الخطاب وهو الوجه الثاني، فقد أفاد رحمه الله ما خلاصته، أن الخطاب بالمعنى الحقيقي يحتاج إلى مخاطب بالمعنى الحقيقي، ولا معنى لمخاطبة الغائب حقيقة بالفعل فضلا عن المعدوم. إذ لا يمكن أن يكون المخاطب بالفعل مخاطبا ما لم يكن الخطاب واصلا إليه، وإن صح القول تجوزا بخطاب الغائبين فضلا عن المعدومين، لكنه تجاوز.
والان يعني الجاهل مثلا المفسر اليس مخاطب؟
من
لم يصل اليه الخطاب لانه لم يتعلم،
ليس خطاب حقيقي هذا،
لكنه مخاطب، يعني هو فعلا الله سبحانه وتعالى خاطبه، هو جعل مانع لكي لا يصل اليه.
جيد. هل هذا الخطاب خطاب حقيقي بالفعل؟ يعني خطب به الإنسان؟
لا، بس الله خاطبه، يعني صدر من الله
بمعنى شموله للخطاب. نعم، لكن عم نتكلم عن نفس الخطاب. وعلى هذا الأساس فلا يمكن على وجه الحقيقة الخطاب الفعلي للغائب فضلا عن المعدوم، لكن قضية شمول الخطاب له لها شأن آخر. وهو جعل متضمن الخطاب على ذمته في ظرف يكون قابلا فيه، ولو بحسن الاختيار، ليكون مخاطبا حقيقيا واقعيا وفعليا. الثالث، فإنه ربط رحمه الله شمول أداة الخطاب للغائب والمعدوم بما نختاره في باب الواضح والإنشاء الخطابي، وأن هذه الأدوات والصيغ هل موضوعة للحقيقي منه أم للإنشائي الإيقاعي، وهو اختار في مقدمات البحث الأصولي في الكفاية أن هذه الأدوات والصيغ موضوعة للخطاب الإنشائي الإيقاعي، وعليه فلا مانع من مخاطبة المعدوم فضلا عن الغائب، بل الجماد أيضا، وما لا يعقل، وهذا كثير وشائع في اللغة العربية. وإن كنا لا ننكر، يقول، بأن ظاهر الخطاب ينصرف إلى الخطاب الحقيقي ما لم تذد عن ذلك قرينة من القرائن، فأداة الخطاب لفظا وصيغته لا تمنعان من أن يخاطب بهما الغائب فضلا عن المعدوم، أو المعدوم فضلا عن الغائب. بناء على هذا، هذا كلام صاحب الكفاية في الكفاية يا أخوان، ويظهر من هذا الكلام أنه لا ينبغي عقد البحث على الوجهين الأولين. إذا المسألة واضحة على الوجهين الأولين ولا تحتاج إلى إقامة برهان، إذ من يمكن شمول التكليف له أو خطابه الفعل هو من له أهلية ذلك، والمعدوم لا أهلية له، لا وجود له، ليس شيئا أصلا. وعلى هذا فما يليق بالبحث اللفظي، ونحن في أبحاث الألفاظ في شمول العموم كأداة، هو الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة، أو الوجهة الثالثة. والتي لا تلازم بينها وبين الوجهين الأولين. نعم، الامتناع العقلي في الوجهين الأولين يكون قرينة على أن المراد من الخطاب الخطاب الإنشائي الإيقاعي، بالنسبة للغائبين فضلا عن المعدومين، ثم إن المحقق النائيني رضوان الله عليه وبعد أن جعل الثلاثة وجهين وهذا ليس مهما، عقلي ولفظي. ذهب إلى أن ما يحل الإشكالية في المقام هو التفصيل بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية. إذا القضية الخارجية تستدعي موجود خارج يخاطب يكلف، بينما القضية الحقيقية لا تستدعي شيئا من ذلك، إذ يجعل فيها الحكم على الموضوع الكلي. فما كان من قبيل القضية الخارجية فظاهر الخطاب عدم الشمول لغير الموجودين بالفعل والمشافهين، وما كان من قبيل القضية الحقيقية فهو يشمل كل فرد من أفراد الموضوع وجد أو سيوجد أو كان موجودا. إذ لا يلحظ في القضية الحقيقية أحد الأزمنة الثلاثة، فهل يصح هذا التفصيل أم أنه تفصيل خارج أساسا عن معقد البحث في هذه المسألة؟ إذا البحث فيها مختص بما كان من قبيل المصدر بأدوات الخطاب أو صيغه كالنداء والكافي وإلى ما هنالك، فلا بد أن نكمل البحث فيما يرتبط بهذا البحث الكبروي باختصار طبعا، لأن أساس هذا البحث في تقديرنا لم يكن له داعي في أفق التشريع الإسلامي الواضح أن مقاصد الشرع تتجاوز الأفراد ما لم ينسخ هو حكمه في زمن خاص. ثم بعد إنهاء هذا البحث وتقييم كلام المحقق النائيني، ونقتصر عليه من بين كلمات المحققين لعدم جدوى الإطالة، لابد أن ننبه إلى ما نبه عليها أيضا بعض المحققين على واقع الكتاب والسنة، أن هذا البحث هل يجري في تشريعات من قبيل الكتاب والسنة أم أساسا لا صورة متقبل له ليطرح إلا في مثل التشريعات العقلائية المتعارف للمقننين والمشرعين الوضعيين. أما الكتاب والسنة فلا يشملهما أساسا هذا البحث كما قد يقال، لنرى ويأتي إن شاء الله مع بيان ثمرة البحث بإذن الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله.